أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقام الثاني من مقامات الموقف الثاني المعقود للحديث عن الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وكان الكلام في الحقيقة في بيان وجه ركنية هذا الركن، وقد ذكرنا أن الشك في البقاء بعنوانه لم يرد في شيء من الروايات، وأن الوارد في غير واحدة منها هو النهي عن نقض اليقين بالشك. وقد تقدم ما قد يرتب من تضييق في جريان الاستصحاب بناء على هذه الصياغة، أي النهي عن نقض اليقين بالشك. أما لو صغنا ركنية هذا الركن بصياغة الشك في البقاء، عليكم السلام، فحينئذ قد يدعى أنه لا ثمرة في التغيير، وقد يدعى في المقابل أن هذه الصياغة تترتب عليها في المقام ثمرة أو ثمرتان. والوحيد الذي وجدته متعرضا لهذه الجهة بشكل واضح وصريح هو الشهيد الصدر رضوان الله عليه على من عقص في تقريرات بحثه، حيث أفاد بأنه إذا صيغ هذا الركن بصياغة الشك في البقاء المعروفة وأريد التقيد بهذا العنوان بشكل حقيقي، فإنه يمكن أن يقال بأن الاستصحاب لا يجري في موارد الفرد المردد، من جهة أنه لا يحرز فيه حينئذ وجود هذا الركن أي الشك في البقاء. مثاله ما لو دخل إنسان، طبعا تفصيل بحث في الفرد المردد رح يجي في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي في التنبيهات والتطبيقات إن شاء الله، لكن إجمالا لتوضيح أثر صياغة هذا الركن على هذه المسألة، لنفترض أنه دخل إنسان إلى داره ولا ندري أنه زيد أم عمر، ثم بعد ساعة رأينا زيدا في الخارج، فإن كان زيد هو الداخل فقد حدث وارتفع، وإن كان عمر هو الداخل فيحتمل بقاؤه إذ لم نره في الخارج، قد يكون خرج ولم نره وقد لا يكون خارجا، ويمكن أن نكون على تقديره نعلم بالبقاء أيضا، مو مهم هذه الجهة فعلا، كما لو علمنا أن أحدا لم يخرج من ذلك المكان إلا اللهم زيد إذا كان هو الداخل، وهذا بصير كما لو وضعنا آلة مراقبة فرأينا زيدا في الساعة الثانية خارجا على الكاميرا ولم نرى غيره خارجا، وكنا رأينا شخصا دخل في الساعة الأولى أيضا لكن لا ندري هل هو زيد أم عمرو. يمكن أن يكون زيد هذا اللي خرج داخل من قبل خارج عن الحسبان. ها؟ حينئذ نشك في البقاء على تقدير كون الداخل عمرا. وربما لا يكون لدينا شك في البقاء أيضا، علم بالبقاء، لكن خلينا نفترض شك في البقاء نحن. جيد، حتى لا نعقد المثال. حينئذ إذا الأثر الشرعي، لأن كل استصحاب يجب لحظ الأثر الشرعية، يترتب على عنوان الإنسان الكلي، الإنسان دخل والإنسان نشك في بقائه، وهذا اللي بيسمونه الاستصحاب الثاني من أقسام الكلية يا إخوان، الفرد القصير العمر والفرد الطويل العمر. أما إذا كان الاستصحاب يترتب على الشخص، فحينئذ إن كان الشخص زيدا فقد علمنا بارتفاعه على تقدير كونه هو الحادث في الساعة الأولى، لأننا رأيناه في الخارج. وإن كان عمرا فنحن لا نعلم بأصل دخوله، فلا شك في البقاء، لأن الشك في البقاء على تقدير الدخول وهو غير محرز. هذا الذي يسمونه جريان الاستصحاب في الفرد المردد. ولا معنى لأن يقال على كل حال نحن نعلم بدخول أحدهما ونشك في بقاء أحدهما، إذ المفروض أنه لا أثر شرعي يترتب لا على الكل ولا على الجمع الانتزاعي، والمفروض أن الأثر الشرعي يترتب على شخص بعينه. جيد، أو على كل شخص من هذين الشخصين بعينه. فالأول نعلم بارتفاعه على تقدير دخوله، والثاني لا نعلم بدخوله، وحيث لا يوجد علم بالحدوث لا يوجد شك في البقاء يا إخوان فعلي إلا على تقدير الحدوث. طيب، ولا نعلم صدق هذا التقدير.
يوجد شك أن الداخل إثنان وليس واحد؟
لا لا، ما عندنا هيك شك، عندنا علم بأن الداخل واحد. ماشي، أيضا ما بيأثر هذا، لنفترض أنه يوجد شك بأن الداخل إثنان
أحدهما،
ما عندي علم، ما ثبت
أحدهما بقي وأحدهما خرج،
هذا على تقدير إثبات الدخول، لا ثبت لا باليقين الوجداني ولا بيقين تعبدي دخول اثنين. احتمال دخول الاثنين لا يفيد شيء. جيد، حينئذ هذا يسمونه استصحاب الفرد المردد يا إخوان. إذا تقيدنا بعنوان الشك بالبقاء أو بعنوان ناقضية الشك لليقين، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الاستصحاب لا يجري. ليش؟ لأنه لا يصدق الشك في البقاء لا على تقدير كون الداخل في الساعة الأولى زيدا إذ نعلم بارتفاعه، ولا على تقدير كون الداخل عمرا إذ لا نعلم بحدوثه. فالشك في البقاء بعنوانه غير موجود، نقض اليقين بالشك أيضا غير موجود. أي يقين هذا الذي ينتقض؟ قولوا لي، يقينكم بدخول الإنسان المفروض لا يترتب أثر شيء على الكل، يقينكم بدخول زيد نعلم بارتفاعه على أننا لا نتيقن بأنه هو الحادث، يقينكم بدخول عمرو لا يقين لنا بدخول عمرو، فحتى ناقضية اليقين بالشك لا تترتب. إذن شو يبقى؟ على أي صياغة يا أخي يثبت؟ نقول إذا كان الوجه في ركنية هذا الركن ما ذكر في بعض الكلمات من أن الاستصحاب من قواعد الشك، فلا بد من فرض الشك، وحتى يكون استصحابا لا بد من فرضه شكا على تقدير، وإلا لا معنى للتعبد الاستصحابي على سبيل الحكم الظاهري. نقول إذا كانت الاستصحاب ركنية هذا الركن فيه إنما تثبت بكونه قاعدة من قواعد الشك، فيمكن أن يتعبدنا الباري إن دل الدليل أنه في حالة مطلق شك يتعبدني بالبقاء، هذا ممكن، لكن الأمر ليس كذلك. إذ بوضوح أقول هذه الكلمة، إذ القول بتقوم الحكم الظاهري بالشك لا يعني مطلق الشك، بل يعني في كل قاعدة من قواعد الشك بحسب ما يدل دليلها. وحيث إنه في الاستصحاب قد بني أمرنا نحن المتأخرين على أن الدليل هو الروايات، فلا بد من أن يصدق العنوان المأخوذ بالروايات من عناوين الشك. انتبهوا يا إخوان، إذا القرار نثبت أركان قواعد الشك، قواعد الحكم الظاهري بحجة أنه يوجد شك فقط، عندئذ يختلط الحابل بالنابل، يعني كل الأصول العملية بتصير أصل واحد. والحال أن الأصول العملية لا شك ولا غير في أنها مختلفة، في مورد الطهارة والنجاسة شيء، في مورد الحلية شيء، في مورد الحالات السابقة شيء، في مورد الشك في براءة الذمة شيء. وإذا كان الأمر كذلك فجميع هذه القواعد، وإن كان القواعد جارية في حال الشك، فالشك حال لها، لكن كيفيات الشك تختلف من أصل إلى آخر بحسب دلالة دليله. وبعبارة أوضح، لو أخذنا مطلق الشك هكذا لما وجد لدينا إلا أصل واحد اسمه أصل البراءة في أمان الله. والحال أن هذه الأصول أخذ فيها إما موضوع خاص مثل الطهارة في المياه، وإما حالة خاصة مثل حالة الشك في البقاء أو الشك الناقض. من هنا لا إشكال ولا ريب في أن هذه الثمرة إنما تترتب إذا أخذنا مطلق الشك مثلا، والحال أنه لا ينبغي بل لا يحتمل في حق أحد من المحققين أن يذهب هذا المذهب. هذه الثمرة الأولى. هناك ثمرة ثانية يذكرها الشهيد الصدر في المقام يا إخوان، وهذه الثمرة الثانية لها علاقة بشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. طبعا مش ثمرة بين عنوان الشك في البقاء وبين عنوان النقض، ثمرة بين إثبات الركنية بقاعدة أن كل حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك، وإلا لم يكن حكما ظاهريا، القيد اللبي للحكم الظاهري في الحقيقة، وبين استفادة الركنية من لسان الدليل، سواء عبرنا عنه بالشك في البقاء أو عبرنا عنه به. هذه الثمرة الثانية لها علاقة يا إخوان بحالات توارد الحالتين. وإذا القرار أن أدخل الآن وبين حالة توارد الحالتين، فهذا أولا استعجال في البحث عن مسألة بالغة الأهمية ومحل ابتلاء في الفقه، وقد أطال المحققون في البحث عنها وتعددت آرائهم ونظرياتهم. والذي قال بشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين هو المحقق الخراساني بالكفاية في تنبيه من تنبيهات الاستصحاب، لعله التنبيه العاشر أو الحادي عشر. من هنا أنا أؤجل تطبيق هذه الثمرة إلى هنا، ما إلى معنى نبحثها هنا، لأننا لا نستطيع توضيحها بحيث تتوضح بالكامل إلا إذا بحثنا حالات توارد الحالتين، معلومي التاريخ ومجهولي التاريخ، وأحدهما معلوم والآخر مجهول إلى آخره. طبعا معلومات التاريخ مش قاعدة شك كما لا يخفى، إذا علمنا التاريخ أيضا. فهذا تشقيق مهم لكن يأتي في محله. من هنا نؤجل هذه الثمرة، لكن نقول خلاصة الأمر يا إخوان أن هذه الثمرة لا تترتب في المقام بلا إشكال ولا ريب، سوف يتضح في محله إن شاء الله. وما يهون الخط في توجيه ركنية هذا الركن، بل كل ركن يؤخذ في حكم ظاهري، أن نقول بأن أصل وجود الشك المصاحب، أو قل أخذ الشك في موضوع أي حكم تعبدي ظاهري هو قيد لبي لا بد منه، سواء أخذ في لسان الدليل أم لم يؤخذ. وهذا المقدار يثبت لنا ظاهرية الحكم لا شخصيته بالكامل. نعم، الحد الفارق بين الأصول العملية والأمارات وبين كل أصل من هذه الأصول وأخيه، وهي غير محصورة الأصول العملية يا إخوان، صحيح اللي بنبحث عنها أصول 3-4، الأصول العملية غير محصورة، كثير من القواعد الفقهية هي في قوة أصول عملية كما لا يخفى في قاعدة الحل والطهارة وهذه، وقد لمح إلى هذا بل صرح به صاحب الكفاية في بداية تحقيقه في الأصول العملية، قال وهي كثيرة الأصول العملية. غاية الأمر اقتصر الأصول للبحث عن 4 لكونها تجري في جميع الأبواب ولكونها فيها بحث مهم وإلى آخره، ذكر بعض الوجوه في ديباجة البحث عن الأصول العملية. الفارق هو لسان الدليل بلا إشكال ولا ريب، ومن هنا فالطريقة الصحيحة لاستخراج أركان أي تعبد من التعبدية بعد الفراغ عن كونه مأخوذ في موضوعه ثبوتا الشك، المنهج الصحيح هو أن ننظر إلى ألسنة الأدلة المثبتة لهذا الأصل أو لهذه الأمارة لنرى أنها على أي شيء تدل هذه الألسنة. ونحن إذا استعرضنا أدلة الاستصحاب يا أخوات وجدنا أن التام منها هو الروايات، بل بعض هذه الروايات، فلا إشكال ولا ريب في أن الصياغة الأصح لهذا الركن هي أن يكون الشك ناقضا لليقين. كلما كان الشك ناقضا لليقين شملنا التعبد الاستصحابي. وواضح يا أخوان أن الشك حتى ينقض اليقين لابد أن يفترض وجود يقين مصاحب معه، وهو في العادة يكون شكا في البقاء، لا أقول دائما 100%، في العادة يكون شكا في البقاء، وإلا يمكن أن يصور شك ناقض مع عدم إحراز كونه شكا في البقاء، كما لو تردد اليقين بين زمانين، زمان حاضر وزمان سابق، ففي مثله يصدق النقص بلا إشكال ولا ريب، ولكنه لا يصدق أنه بقاء، يصبح شبه مصداقية، إذ حتى يكون بقاء لابد أن نحرزه في زمان سابق كما لا يخفى. جيد، لكن عموما كل هالبحث يا إخوان تطويل نتيجة تساهل في التعبير الأصولي، حتى وإن كانت عبائرهم دقيقة أقول التساهل في التعبير. ليش؟ لأن الركنية لابد وأن تؤخذ من لسان الدليل. تم المطلع، هذا تمام الكلام يا إخوان في المقام الثاني. بعدنا في الركن الثاني. المقام الثالث من الركن الثاني في أنه هل يلزم في الاستصحاب أن يكون الشك الناقض شكا فعليا أم يكتفى بكونه شكا تقديريا؟ تذكروا يا إخوان قبل أيام ونحن نتحدث عن الركن الأول من أركان الاستصحاب وتحديدا عن ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين الوجداني كثبوتها بالأمار وتخريج ذلك بناء على ركنية اليقين بالحدود، صاحب الكفاية كان لديه جملات وقعت موقعا للبحث والأخذ والرد، وأشكل عليها بعضهم حيث كان يفيد بأن التعبد الاستصحابي هو التعبد بالشك على تقدير اليقين، أي جعل الملازمة المذكور. ففهم بعض المحققين ما هو ظاهر كلامه بدوا، أنا أسلم أنه ظاهر كلامه كفاية بدوا، في التنبيه الثاني من تنبيهات الأصحاح، أن صاحب الكفاية لا يشترط اليقين الفعلي بل يكتفي بالشك على تقدير اليقين. يعني الشك على تقدير وجود اليقين يكفي، بحيث إذا كان لدينا احتمالان على أحدهما، لدينا يقين بالحدوث وعلى الآخر لا يوجد لدينا باليقين بالحدوث، لكن على كل حال لدينا شك في البقاء، مش على كل حال، على تقدير كونه يقين، يقول هذا يكفي. مع أننا بينا أن صاحب الكفاية ينادي بأعلى صوته في كلماته أنه لا يريد ما هو الظاهر البدوي لهذه الكلمة، أي الشك على تقدير حدوث اليقين، أي حتى لو لم يكن هنالك ثبوت سابق واحتملناه فإنه يكفي حينئذ أن نكون شاكين على هذا التقدير. لا يريد هذا المعنى، وإن كان ظاهره بدوان، بل صرح في مجالات أخرى عديدة أن الأصل لا يكون فعليا إلا إذا حدثت أركانه بشكل فعلي في الاستصحاب وغير الاستصحاب، لأن وظيفة ظاهرية، والوظائف الظاهرية ليست سوى تنجيزات وتعذيرات، والتنجيزات والتعذيرات لا تكون إلا مع العلم والذكر والالتفات، من دون علم وذكر والتفات لا قيمة له. وهذا رأي مشهور لدى الأصوليين وصاحب الكفاية من القائلين به والمصرين عليه، فلا يحتمل أنه يريد أن يقول بأن الشك على تقدير وجود يقين ولو لم يكن موجودا. نعم، هو غاية ما يريد أن يقوله أن حقيقة التعبد الاستصحابي هي الملازمة بين الحدوث والبقاء تعبدا، هذا ما يريد قوله، وهو ما فهمه منه تلميذه المحقق الإصفهاني بحق، وقرائن كلماته تشير إلى هذا المعنى. شو بصير يا إخوان؟ أرجو الانتباه لأن نقطة يعني قد يأتي إلى أذهانكم، شو جابنا للركن الأول نحن الآن؟ أقول يا إخوان، إذا شك على تقدير اليقين بالحدوث، حينئذ صار الشك أيضا شك تقديري مش شك فعلي، فلا تشترط حينئذ فعلية الشك كما لا يشترط فعلية اليقين. يعني إذا في احتمالين على أحدهما يوجد يقين فيوجد شك، وعلى أحدهما لا يوجد يقين فلا يوجد شك في البقاء، فالشك في البقاء على تقدير اليقين، وهذا التقدير لا أعلم بتحققه حتى أعلم بالشك على تقديره، فتبقى قضية تعليقية يا إخوان، حتى مو قضية حقيقية. ها انتبهوا، قضايا الحقيقية بتصير فعلية بينما هذه لا تصبح فعلية، قضية الحقيقية الأصولية طبعا. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المحقق الخراساني وغيره يقولون بلزوم فعلية الشك، غاية ما هناك أن اليقين لا يشترط كونه وجدانيا، فكل ما ثبت شرعا قيامه مقام اليقين في الموضوعية الكاشفية للصفتية لا إشكال ولا ريب في أنه يثبت به، هذا ما في سابقا. وعلى هذا الأساس فالشك في البقاء لا بد وأن يكون شكا فعليا. المهم في مقام البحث يا أخوان، لأن هذا يترتب عليه ثمرات فقهية أيضا، ما
متى يجري الاستصحاب ومتى لا يجري، وهو مربوط بهذا الركن يا إخوان. هذا مش تفريع وتطبيق للركن، هذا مربوط بصلب هذا الركن. أن الشك الناقض، أي شك هذا؟ الشك التقديري أو الشك الفعلي؟ هنا المتحصل من الكلمات يا إخوان وجهان للقول بلزوم فعلية الشك، وهو قول مشهور الأصوليين. ما عم بتكلم عن شهرة فقهية أنا، بين المتقدمين الأبحاث مو مطروحة أصلا، وبين المتأخرين هم مو مطروحة، هذه طرحت بشكل واضح عند متأخري المتأخرين في العصر الثالث من عصر علم الأصول. إذا يعني مدرسة الوحيد وما تلاها ذهبت رضوان الله عليه، حينئذ أقول المتحصل من كلماتهم وجهان في هذا المجال، وجه ثبوتي ووجه إثبات. الوجه الثبوتي هو ما كررناه مرارا وكرارا، حيث يقال إن الحكم الظاهري لا يكون حكما ظاهريا إلا إذا وجد الشك. إذا لم يوجد شك لا معنى للتعبد بحكم ظاهر، ما إلى معنى التعبد الفعلي، ما إلى معنى من دون وجود شك فعلي. ولا يشفع لهذا أني لو تنبهت لو تذكرت لو التفت لشككت. صحيح، بس فعلا شككت جنابك؟ ما شكك. هالحيثية اللي بتستوجب الشك ما وصلها، ما التفت إليها، ما تنبهت لها. إذا كان الأمر كذلك فأنت لست شاكا فعليا، فلا تخاطب خطاب الشك كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس لا يكون الحكم فعليا في حقك. هذا المعنى واضح وضوح الشمس في رائحة البحر. إذا الأحكام الظاهرية يقال بأنها وظائف فعلية، والوظيفة الفعلية يشترط أن تنطبق على الشخص حتى تكون بالنسبة له وظيفة فعلية، فلا بد أن يكون شاكا بالفعل حتى يتعبد بوظيفات صاحب الحكم الظاهري. وإلا إذا لم يكن شاكا بالفعل لا تشمله الخطابات بالفعل. انتبهوا لها النقطة الآن، هذه شوية دقيقة. لا تشمله خطابات الحكم الظاهري بالفعل، لازم يكون شك حتى تشمله، لأنه لا يرى نفسه معنيا بها إذا لم يكن شكا. وإذا لم تشمله واستحال شمولها له ما لم يكن شاكا، فحينئذ يستحيل التجهيز والتعذير. ووظيفة الحكم الظاهر ليست شيئا سوى التنجيز والتعديل. لا معنى حينئذ للقول باشتراط الحكم الظاهري بين العالم والجاهل ثبوتا على هذا المسرح كما لا يخفى. والحقيقة أن السبب في ذلك هو ما اشتهر بين الأصوليين من غير نكير من أن الأحكام الظاهرية ملاكاتها ليست في متعلقاتها واقعا، وهذا هو الفارق بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. هذه النقطة تحتاج شوية إلى تفكير، هي محل بحثها الجمع بين الحكم الواقع والظاهر بالرد على شبهات ابن قبر رازي، لكن تحتاج إلى تذكير يا إخوان، لأن الشهيد الصادق خالف المشهور في هذه النقطة، وسنأتي إن شاء الله إلى بحثها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.